للدرس هي الأفكار المهمة للدرس. أفكار العمود الفقري.
وذكرتنا عبارة لأن مفهوم الوجود الاعتباري في الجميع عند وقلتم أيضا أن أدلة السهرة والذي تساعد على هذا الأمر. شلون أدلة يعني دليلان مذكورون في
هو يعني يمكن أن يقال أن مقصود السهروردي أن مفهوم الوجود لو كان حاصلا في الخارج فهو كسائر المفاهيم الماهوية يحتاج إلى وجوده ولوجوده وجود وهكذا. أما كلها في يعني بنحو الظن ما جزمنا به بس قلنا يحتمل.
في مسألة المصادرة في أنه في الدليل الأول حتى قال الحكماء مسألة أن الوجود خير الذي هي ومعلوم أنه لا شرف ولا خير في المفهوم الاعتباري. ذكرتم أنه لعل البعض هنا يقول هذا مصادرة. الجواب الذي كان يعني في الذهن دونته أنه أنتم تلتزمون بأن الماهية ليست إلا هي، هذا فقط كان الجواب. أو في
لا، هو هذا اختصار للجواب. يعني في الواقع هم الذين يقولون بأصالة الماهية يقولون بأصالة الماهية التي تعلق بها الجعل المنتسبة إلى الجعل، فهم يزيدون على الماهية قيدا معينا وهو انتسابها إلى الجعل. غاية الأمر يقولون هذا الانتساب لا يستلزم إضافة شيء إلى الماهية، بل الجعل يتعلق بنفس الماهية. فإذا الماهية من حيث هي بدون ملاحظة جهة تعليلية وتقييدية ليست إلا هي مفهوم اعتباري، لا يمكن أن تكون مصدر الخير. يباع ظاهرا والله العالم حسب الظاهر المفروض يعني يباع في انتشارات صدرة هي مكتبة السيد المراشي رحمة الله عليه تقريرات للشيخ المطهري شرح المنظومة. الشهيد المطهري رحمه الله تعالى طبعت له ثلاث تقريرات لدروسي، أكو دروس مختصرة لشرح المنظومة ألقاها في الجامعة على الطلاب مختصرة، وأكو دروس هاي الدروس اللي طبعت بعنوان شرح مبسوط منظومة فارسي 4 مجلدات شرح ممتاز جدا جدا لكنه تحرير للأشرطة. وأكوى الآن ظاهرا تقريرات هي نفس الدورة لكن بقلم عربي، واحد فارسي كتبها بشكل عربي، تقريرات متقنة جيدة جدا جدا، وهو من فضلاء طلاب الشيخ رحمه الله تعالى. وإن كان هذا المقدار الظاهر أنه ليس بتام لكنه يستوعب يعني مقدار كبير من القسم الذي سندرسه. يباع الظاهر الآن في انتشارات صدرة.
بالنسبة إلى بحث الأصالة في وجود الأحوال، المراد من الأصالة وقد الالتزام بأن الأصيل هو الذي يملأ الواقع خارجي وترتب إلى آثار أو بإضافة قيد أولا وبالذات،
لابد من إضافة قيد أولا وبالذات،
وأن المعنى الثاني
نعم ومعنى الثانوي وبالعراض هذا سيأتي إن شاء الله تعالى. وهنا طبعا نقطة لا بأس بالالتفات إليها أن الترابط بين مباحث الفلسفة ترابط شديد جدا جدا، سيأتي إن شاء الله تعالى في بحث المعقولات الثانوية المنطقية الخلاف الشديد جدا بين المحقق السبزواري وبين مثل السيد العلامة الطباطبائي صدر المتألهة من جهة أخرى. المعقول الثانوي الفلسفي له وجود أو ليس له وجود، السبزواري رحمه الله تعالى يقول لا ليس له وجود، لو وجد لتسلسل، مستحيل أن يوجد في الخارج، بل هي اعتبارات ذهنية محضة. زين، هذا السبزواري. السيد العلامة يقول لا، الحق وجودها في الخارج، الحق أنها موجودة في الخارج، لكن بوجود موضوعاتها. هذه العبارة بوجود موضوعاتها يقولها السبزواري، يقول الحق، والسبزواري يقول الحق أنه لا وجود للمعقول الثانوي الفلسفي إلا بوجود موضوعه. هذا يريد أن يقول أن النسبة الوجود إليها بلحاظ حال متعلقها، وموضوعها موجود، لا أنها موجودة بوجود موضوعاتها. السيد العلامة شو يقول؟ يقول لا، هي موجودة حقيقة بوجود موضوعاتها. شلون الحين ما عرفنا ايش انت تقول كذا؟ هذا اللي احنا نقوله، الوجود مراتب. اذا لاحظنا الموضوع موضوعان فهو نحو وجود للمحمول. يقولون ان المعلول ثابت في مرتبة وجود العلة بوجود علته، بدرجة تناسب وجود علته، لكن هو نحو وجود له. في الواقع حتى إذا قلنا أنه وصف له بحال متعلقه، لاحظوا الحين أي الجملتين حقيقية وأي الجملتين مجازية. زيد قائم ثم أضمر أبوه، هذه مجازية ولا حقيقية؟ زيد قائم أي أبوه، شنو هذا؟ وصف له بلحاظ نفسه ولا بلحاظ متعلقه؟ متعلقه. زين، لو قلت لكم زيد قائم الأب، زيد قائم الأب، هذا وصف له ولا بلحاظ متعلقه؟ ها؟ ليش؟ لأن المحمول منه، شنو المحمول؟ قائم الأب محمول، مو قائم محمول. وبالفعل زيد بما هو هو أبوه قائم، ما كذبنا، أبوه قائم. كذلك هنا تقول هذا موجود، هذا المحمول، ما هو الوجود الأصيل ولا الوجود العرضي، الوجود الجوهري ولا العرضي، المادي ولا المجرد، القوي ولا الضعيف، الواحد أو الكثير، وجود مراتب. أنت تقول المعنى الحرفي موجود، خب أنت هنا لم تحمل على المعنى الحرفي الوجود الاستقلالي، حملت أصل الوجود. والمعنى الحرفي لا شك أنه موجود في الخارج بدرجة تناسبه، ولو كانت هذه الدرجة قيامه بالطرفين. وقيامه بالطرفين لا يعني أنه لا بد أن يكون منحازا عنهما حتى يكون مصداقا للوجود. صدق الوجود على المعنى الحرفي لا تستلزم أكثر من هذا الحد من الوجود، وهو اندكاكه في الطرفين. كذلك الماهية، أنت تقول الواجب موجود، ها خلا أشكال. طيب الممكن موجود أم لا أشكال؟ الوجود الممكن ثابت أم لا أشكال؟ طيب ماهية الممكن ثابتة أو لا؟ ثابتة إذا كان المقصود بالثبوت الثبوت الذي يناسبها، إذ لا يطلب من الماهية أن توجد بثبوت الوجود، يعني بالدرجة التي تحاذي الوجود. الماهية يطلب منها أن تكون ثابتة بنحو يناسبها، ثابتة بمعنى أن وجودها ثابت، هذا نحو وجودها في الخارج. ذي المعنى لا يعني أن الماهية موجودة في الخارج بوجود منحاز، لكن لا يعني أن الماهية لا ثبوت لها أصلا، هي ثابتة لكن ثانيا وبالعرض. أحي طبعا ثانيا وبالعرض حتى ما يكون يعني مغالطة، ثانية وبالعرض يعني أن مفهومها موجود ويصدق وجود المفهوم على الخارج بنحو من الصدق، أو لا، ثانيا وبالعرض يعني موجودة في الخارج لكن بنحو خاص. هذا يأتي إن شاء الله تعالى بشكل أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. جزاك الله خير شيخ. إن الوجود عندنا أصيل، دليل من خالفنا عليل، لأنه منبع كل شرف، والفرق بين نحوي الكون يفي، كذا لزوم السبق في العلية مع عدم التشكيك في الماهية. تقدم الكلام عن البرهان الأول لإثبات أصالة الوجود، وهو كون الوجود خيرا بنفسه، والحكم على الوجود بالخيرية بدهي. الدليل الثاني هو ما ذكره بقوله والفرق بين نحوي الكون يفي، ولا بد من التأمل في هذا الدليل حتى لا يرد علينا إشكال المصادر. يوجد عندنا نحوان من الوجود، وجود خارجي عيني تترتب عليه الآثار ويكون هو مناط التحقق، ويوجد عندنا وجود ذهني. وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى عن حقيقة هذا الوجود الذهني، إذ منهم من ذهب إلى أن الوجود الذهني هو ارتسام أشباح الأشياء في الذهن، ومنهم من قال أن الوجود الذهني هو عبارة عن إضافة حاصلة بين المدرك والمدرك، وغير ذلك من النظريات والآراء في باب الوجود الذهني. والصحيح ما عليه محققو الحكماء من أن الوجود الذهني هو عبارة عن حصول صورة الأشياء المطابقة لها في الذهن، بحيث يكون المرتسم في الذهن متحدا مع الخارج ماهية وذاتا. السلام عليكم ورحمة الله. فالوجود الذهني عبارة عن حصول ماهية المعلوم في الذهن، لذلك يخصون الوجود الذهني بما له ماهية، وما ليس له ماهية لا يكون له لشيء علم حصولي به. فالوجود الذهني هو العلم الحصولي، وهو مخصوص بما له ماهية، إذ الحصول الذهني والوجود الذهني هو وجود الماهية في الذهن، ارتسام الماهية في الذهن. بناء على هذه النظرية وهي الصحيحة، وسيأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى، بناء على صحة هذه النظرية نقول يثبت إذن أن لكل ماهية نحوين من الوجود، قسمين من الوجود. قسم يثبت للماهية فيه وجود تترتب بحسبه الآثار المطلوبة على الماهية، وهذا هو الوجود الخارجي. وقسم تثبت للماهية فيه وجود لكن لا يترتب عليه الآثار المطلوبة، لا يترتب على تلك الماهية الآثار المطلوبة، وهذا هو الوجود الذهني. فحاصل حقيقة الوجود الذهني هو ارتسام الماهية في الذهن بحيث لا تترتب عليها الآثار المطلوبة. بناء على هذه النظرية نقول لو كان الأصيل هو الماهية لم يكن هناك فرق بين الوجود، ولم يكن هناك ملاك لترتب الآثار على أحد الوجودين دون الآخر. وبيان ذلك بيان الملازمة مع وضوح بطلان اللازم طبعا. بيان الملازمة أن الأصل في الخارج حسب مدعاكم هو نفس الماهية، فأصالة الماهية في الخارج عبارة عن حصولها، وحصولها عندكم هو تحققها وثبوتها بذاتها، فكون الوجود ماهية في الخارج ليس إلا ارتسامها في الخارج بحيث لا يزيد على ذاتها شيء. فإذا كان وجودها في الذهن هو ارتسامها في الذهن، وبين هذا الارتسام اللي انتم سميتوه ذهني وبين الوجود الخارجي اتحاد ماهوي، والماهية تكون أصيلة، فينبغي أن تترتب عليها في الوجود الذهني آثارها. وبعبارة أوضح، أن ما يكون أصيلا لا ينسلخ عن ذاته، هذا ما يكون أصيلا. إذ الأصيل ما يكون عين التحقق والواقعية، هذا هو الأصيل. فإذا جعلتم الأصالة للماهية فقد جعلتم الواقعية شنو؟ عين الماهية. وإذا كانت الواقعية عين الماهية ينبغي أن يكون ارتسامها في الذهن واقعية لها، وإذا كانت واقعية لها ترتبت عليها آثارها، فكان الوجود الذهني وجودا خارجيا والوجود الخارجي متحد مع الوجود الذهني، فلا فرق بين نحوي الكون إلا بالقول بأصالة الوجود. إذ على القول بأصالة الوجود نقول ترتب الآثار في الخارج الذي هو مناط عنوان الخارجية ناشئ من كون الأصيل هو الوجود، فالذي في الخارج هو وجود الماهية، وأما الذي في الذهن فليس هو ذاك الوجود الذي هو منشأ ترتب الآثار، بل هو ماهية الشيء، وماهية الشيء ليس مناطا لترتب الآثار. فانقسام الوجود إلى خارجي وذهني ينشأ من أن الثبوت إن كان خارجيا منشأ لترتب الآثار فهو وجود خارجي، وإن كان بمعنى ارتسام الماهية بدون ملاحظة وجودها الخارجي كان وجودا ذهنيا. فالفرق بين الوجودين إنما يصح على القول بأصالة الوجود لا على القول الآخر. وبذلك يتبين أن هذا الكلام ليس مصادرة حتى يقال أن هذا البيان غير تام. ووجه الإشكال، وجه الإشكال أنكم قلتم بأن الفرق بين نحو الكون لا يتم إلا على القول بأصالة الوجود، وذكرتم أن الماهية توجد في الخارج بنفسها وتوجد في الذهن بماهيتها، فلو كانت الأصالة للماهية يلزم اتحاد القسمين قسمي الوجود. نرد على ذلك بأن الماهية تترتب عليها الآثار في الخارج بلحاظ انتسابها إلى الجهة، فهناك جهة انتساب تزيد بها الماهية في الخارج على الماهية في الذهن. قلنا أنتم تقولون أن الأصالة هي نفس الماهية، فإذا زدتم على الماهية شيء إذن الأصالة ليست الماهية لشيء زائدا على الماهية. قال لا ما يخالف نلتزم بالتشكيك في الماهية، لكن مع ذلك
وجود الماهية أصيل.
نعم صحيح. التشكيك في الماهية حتى على القول به إنما يصح في الماهيات المختلفة أو بلحاظ الأفراد للماهيات المختلفة. أما إذا قلت بأن المرتسم في الذهن عين هذا خارجان واقعان، لاحظ نحن يمكن مثلا سيأتي إن شاء الله في البرهان الثاني أن التشكيك في الماهية محل خلاف، فقد ذهب المشاون إلى استحالتي وذهب الإشراقيون إلى إمكانه، لكنهم يريدون بذلك الاختلاف بين فردين من ماهية واحدة أو نوعين لجنس واحد. أما في باب الوجود الذهني فالمدعى عندهم أن الموجود في الذهن عين الخارج من جهة الماهية تماما لا فرق بينهما، والتشكيك من الواضح أنه يتوقف على التفاوت بين الاثنين، وهذا غير باب الوجود الذهني. القول بأن ما هي مرتسمة في الذهن بذاتها يستلزم التشابه بل الاتحاد بين ما في الذهن وما في الخارج. لذلك هذا الكلام يتم حتى على القول بورود التشكيك في الماهية. البرهان الثاني هو أن القول بأصالة الماهية ينافي ما اتفق عليه أعاظم المحققين من أن الماهية غير قابلة للتشكيك. بيان ذلك أنه إذا قلنا بأن الأصل هو الوجود فلا إشكال، باعتبار أن دائرة العلية هي الوجود، فوجود الواجب علة لوجود المعلوم، ووجود العقل الأول علة لوجود العقل الثاني، ووجود الصورة علة لوجود المادة، ووجود النار القوية علة لوجود النار الضعيفة، وهكذا لا بأس بذلك، فالوجود قابل للتشكيك. وأما إذا قلنا بأن الأصالة للماهية فمن الواضح أن العلية إنما تنتزع من مقام التأثير والتأثر، فيقال لهذا أنه علة لذاك إذا كان مؤثرا فيه فعلا أو تحريكا. ومقتضى أصالة الماهية أن يكون وجود الواجب الذي هو وجود محض علة لوجود العقل الأول، والمفروض بناء على أصالة الماهية أن المتحقق في الخارج هو ماهية العقل الأول، فتكون ماهية العقل الأول علة لما تحتها. شنو تحتها؟ ماهية العقل الثاني، لأن الأصالة للماهية، فيلزم علية هذه الماهية لهذه الماهية حتى نصل إلى درجة بحيث تكون هذه النار بماهيتها، لأن الأصالة للماهية علة لهذه النار بماهيتها، فدائرة التأثير والتأثر هي دائرة الماهية لأن الأصالة هي الماهية. كل ما تقول أنه تحقق فبماهيته تحقق، وكل ما تقول أنه أثر في الممكن فبماهيته أثر. إذن هذه الماهية هي علة هذه الماهية، وتلك الماهية معلولة لتلك الماهية، ومن الواضح أن العلة مقدمة على المعلول وأقوى من المعلول ومحيطة بالمعلول، وهذا يستلزم كون الماهيات مشككة، وحيث إن الأصالة لها في نفسها والتشكيك منتزع من نفس وجودها وتحققها وواقعيتها، يلزم أن يكون التشكيك أمرا حقيقيا في تحققها وأصالتها، وحيث أن الأصالة للماهية إذن يلزم أن تكون الماهيات مشككة. وبعبارة مختصرة اعتمادا على ما ذكرناه ما ذكره الأساتذة في الدورات السابقة، نظام التحقق والواقعية تشكيكي بلا إشكال، لوجود مقدم ومؤخر وقوي وضعيف وعلة ومعلول ومحيط ومحاط ومعلوم وعالم. فإن قلنا بأن الأصالة للماهية كانت دائرة التشكيك الماهيات، وإن قلنا بأن الأصالة للوجود كانت دائرة التشكيك الوجودات، وحيث إن الثابت بدليل العقل أن الماهيات غير قابلة للتشكيك، والتشكيك قطعا موجود، فثبوت المحمول يستلزم يكشف عن ثبوت الموضوع. الماهيات غير قابلة للتشكيك، إذن الوجودات هي التي تنسب إليها الأصالة لأنها هي التي تقبل التشكيك. طبعا هذا البرهان يبتني على القول بوقوع التشكيك في الوجود واستحالة التشكيك في الماهية، وهذه المسألة يظهر اختيارها من أكابر المشائين. ولكن خالف فيها الإشراقيون. فالسهروردي يذهب إلى إمكان التشكيك في الماهية ويستشهد لذلك بتفاوت الخطوط وأفراد الكم. نحن نقول 3 أكبر من 2 والأربعة أكبر من 3 والخمسة أكبر من 2. الفرق بين 5 و2 شنو؟ العدد. فالخمسة تزيد على 2 بالعدد، والاثنين تقل عن 5 بالعدد، والعدد هو جنس 5 أو لا؟ هو جنس 5. فالخمسة تشارك 2 في جنسها وتزيد عليها بشنو؟ بنفس الجنس بالعدد. فما به اشتراكهما عين ما به اختلافهما. وأيضا هذا الخط طويل، هذا الخط قصير، هذان الخطان يشتركان في الكم ويختلفان بنفس الكم. وأيضا النور منه قوي وضعيف، والنور القوي يشارك النور الضعيف في النورية ويزيد عليها بالنورية. فما به اشتراكهما هو بنفسه اختلافهما، وعين ما به اختلافهما. وهكذا كثير من الموارد. ومن الواضح أنه يكفي لإثبات عدم الاستحالة مورد واحد. فالقول بأن الماهيات غير قابلة للتشكيك أمر غير مقبول، وهذا خلاف ما ذهب إليه المشاؤون. صدر المتألهين رحمه الله تعالى له عبارات صريحة في عدم وقوع التشكيك في الماهية، وعبارات ظاهرة ظهورا واضحا في أن الماهية قابلة للتشكيك. هذا الاختلاف في عبارات صدر المتألهين انعكس على أتباع هذه المدرسة، مدرسة الحكمة المتعالية. فالذي يظهر من مثل الشيخ حسن زاد آملي حفظه الله تعالى وهو من محققين الحكمة المتعالية القول صراحة بوقوع التشكيك في الماهية، والذي يظهر من أستاذنا وشيخنا الشيخ عبد الله جواري آملي حفظه الله تعالى وهو من أساتذة الأكابر لهذه المدرسة هو عدم وقوع التشكيك في الماهية. والصحيح هو ما ذهب إليه أستاذنا وشيخنا، وهو أن الماهية غير قابلة للتشكيك، وأن العبارات التي صدرت من صدر المتألهين لم تكن ناظرة إلى التشكيك في الماهية في مقابل التشكيك في الوجود، بل كانت ناظرة إلى مطلب آخر. وإن كان في عبارته تجوز، يعني نحن نؤاخذه في مقام التعبير، لكننا لا نلزمه ولا نستكشف مراده من هذه العبارة. لا طبعا بلا إشكال. الحين بنجي شيخنا، نحن إلى الآن في مقام بيان الدعوة، بنجي إنه نقول لماذا كان ذلك أصح. يقولون الاختلاف في الماهيات بنحو التشكيك غير ممكن من جهة برهان العقل، وما ذكره السهروردي يتضح الإشكال فيه بملاحظة البرهان الذي نذكره. التشكيك ما هو؟ التشكيك هو عبارة عن اتفاق شيئين في أمر واحد واختلافهما في نفس ذلك الشيء. يقول السبزواري رحمه الله تعالى الميز، أي التمايز، الميز إما بتمام الذات بحيث يكون كل منهما مغايرا للآخر بنفس ذاته كالتغاير بين الكيف والكم، فمقولة الكيف بنفسها مغايرة لمقولة الكم، وليس بينهما اشتراك بناء على أنهما جنسان أقصيان، أو الجوهر والأعراض، إنه لا اتفاق بين الجوهر والعرض في شيء من الأشياء، أو بعضه الميز إما بتمام الذات أو بعضه، بحيث يكون بين الاثنين اتفاق في شيء وليكن هو الجنس، واختلاف في شيء آخر وليكن هو الفصل. الميز إما بتمام الذات أو بعضه، أو جاء بمنضمات كالاختلاف بين أفراد النوع الواحد، كاختلاف زيد وعمر مع اتفاقهما في الإنسانية واختلافهما في اللون والنسب والمكان والمصنفات والمشخصات. هذا التشكيك أي الاتفاق في تمام الذات والاختلاف بالمنضمات والعوارض يسمى تشكيكا عاميا. وأما التشكيك المقصود في المقام فهو اتحاد شيئين في حقيقتهما، واختلافهما في شيء هو متحد مع حقيقتهما، كاختلاف درجات النور الضعيفة والقوية، فإن هذه الدرجات تتحد في حقيقة النورية وتختلف في تلك الحقيقة، بحيث يوجد في القوي شيء زائد هو متحد مع ما يوجد في الناقص في الحقيقة، مو أن موجب التمايز يغاير موجب الاشتراك، بل ما يوجب التمايز هو عين ما يوجب الاشتراك. فالنوران يشتركان في النورية ويختلفان في النورية، بحيث يكون في النور القوي نور ليس في النور الضعيف، فالذي يميز النور القوي النور، والذي يشترك فيه النور القوي مع النور الضعيف هو النور. خب، بناء على أن هذا هو المقصود بالتشكيك، وهذا لا خلاف فيه. يقول المشاؤون الذين ذهبوا إلى الاستحالة، يقولون أن الموجود في الزائد إما أن يكون مقوم أو يكون خارج عن ذات الزائد، إن كان خارجا فالتشكيك ليس بخاصيا، لأننا اشترطنا في التشكيك تقوم حقيقة الزائد بشيء يتحد مع حقيقة الناقص، حيث تكون الزيادة مقومة. فإن كانت الزيادة خارجة فهذا خروج عن محل الكلام، وإن كانت مقومة فمعنى التقويم أن الفرد الزائد لا يتصور بدون الزيادة، هذا معنى التقويم. لا يمكن تصور ماهية المتقوم بدون تصور ما هو داخل في قوامه، فالزائد من ناحية الماهية كما يتقوم بأصل النورية يتقوم بهذه الدرجة من الزيادة، حيث إذا غضضنا النظر عن الزيادة لم يكن هذا هو الزائد، كان شيئا آخر، فالزائد متقوم بالزيادة. فإن كان متقوما بالزيادة والناقص ليس متقوما بالزيادة فالاختلاف ماهوي، وهذا خلف ما فرضناه من اشتراكهما في الحقيقة، بل الاشتراك بينهما يكون حينئذ في بعض الحقيقة، لأن الذي يشترك به الناقص مع الزائد هو أصل النورية، لكن الناقص يتقوم مع أصل النورية بقيد وهو عدم الزيادة، والزائد يتقوم مع أصل النورية بقيد وهو وجود الزيادة، فإذا ثبت بذلك الاختلاف الماهوي بين الأفراد، فلم يكن هذا هو التشكيك الذي فرضناه، ولا يوجد ما يزيد على هذين الفرضين. الزيادة إما أن تكون داخلة أو غير داخلة، إما أن تكون داخلة أو لا، أمر دائر بين النفي والإثبات. فالتشكيك بهذا المعنى لا يتصور بالنسبة إلى الماهية.
الكلام الذي يقال بالنسبة للتشريف الوجود أن هذا الشيء زائد للمرتبة، الذات واحد عن قسم الزائد، وإنما هذا الشيء الزائد خصوصية للمرتبة. فلما الملتزم به في الماهية أن هذا الشيء الزائد وهذا
الشيء لاحظ شيخنا أن الوجود يمكن أن يأتي هذا الكلام فيه صحيح، بأن تقول أن الذي تتقوم به الزيادة هو المرتبة لا أصل الوجود، لكن لا يمكن أن يأتي هذا في الماهية. لماذا؟ لأن الماهية لا يوجد فيها أصل غير متقوم ومرتبة متقومة، هذا المعنى لا معنى له. ليش؟ لأن الماهية يشترط فيها تعين الذاتيات. بعبارة أخرى، إن قلت بأن الماهية تتقوم في أصلها بهذا السنخ وفي مرتبتها بهذه الزيادة، يلزم من ذلك أن الدرجتين الاشتراك بينهما في غير ما به الامتياز. فمثلا نلتزم بهذا المعنى في باب الأجناس، الاختلاف بين الأنواع شنو في الفصول، والاشتراك بينهما شنو في الجنس، هذا لا بأس به، لكن هذا مو تشكيك، هذا يعني أن ما به الامتياز غير ما به الاشتراك. أما في الوجود، لاحظ، الوجود الذي تمتاز به هذه المرتبة عن هذه المرتبة هو هذا القيد الخاص، القوة، الغنى، الاستقلال. خب هذا القيد الخاص ما هو؟ شوف لاحظ، في الماهية يوجد عندنا جزءان، أحدهما به الاشتراك وهو أصل المرتبة كما تقول الأصل، والثاني به الامتياز وهو المميز مثلا الرتبة. في الماهية يلزم أن يكون الأمران مختلفين، جنس فاصل. أما في الوجود فحد المرتبة شنو؟ الشدة، القوة، الغنى، كل ما تأتي به من الكمالات سوف يعود إلى الوجود، وبذلك يكون المقوم لهذه المرتبة وجود هذه المرتبة، والذي تشترك به هذه المرتبة مع تلك المرتبة أصل الوجود. هذا هو التشكيك. مثل هذا المعنى لا يمكن أن نجده في الماهية، فإن الماهية لو قلت أنهما يشتركان في الحيوانية ويختلفان في الحيوانية، حيوانية أمر متعين مفهوما، لا يمكن أن نتصور الماهية في الخارج في الذهن من دون تعينها، قوامها لابد أن يكون متعين. إذ التصور هو التعين الذهني للشيء، فإذا تصورنا الماهية تقول يشتركان في الحيوانية ويختلفان في الحيوانية، لم يكن عندنا إلا حيوانية واحدة. ما يمكن أشدية، لأنك أنت الحين في الواقع بهالكلام تنتقل إلى الخارج شيخنا. الماهية هي عالم، هي الإطار المفهومي للوجود. الإطار المفهومي لا يمكن أن نتصور الاختلاف فيه. صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر، لا يمكن أن نتصور تكررا واختلافا في صرف الشيء. فإذا قلنا أن الماهية هي صرف المعنى، صرف المعنى لا يتثنى ولا يتكرر. أما في الوجود، لاحظ، الوجود يمكن أن يكون هذا الأمر واردا فيه أو لا؟ يمكن أن يكون الوجود واردا فيه. إن قلت صرف الوجود أيضا لا يتثنى ولا يتكرر، قلنا نعم، الوجود في مقام صرافته واحد ليس بكثير. إن كان الملحوظ في مقام الوجود تكثر الوجود بمراتبه، هذه المرتبة أقوى من تلك المرتبة، هذا تشكيك، تشكيك عامي أو خاصي؟ قلنا لا، تشكيك خاصي. لماذا؟ لأن ما به الامتياز عين ما به الاشتراك، باعتبار أن قوة تلك المرتبة بأصل وجودها، وقوة وضعف هذه المرتبة هو عين وجودها، فإذا الاتفاق بينهما في عين ما به الاشتراك. ولذلك فالصحيح أن الماهية لا تقبل التشكيك. قال
بالنسبة
نعم. طبعا مو دائما الماهية يكون كلام فيها حول المفهوم الذهني، لكن الماهية لها أحكام تتناسب معها. التشكيك في المقام يتنافى مع خصوصية الماهية. الماهية عبارة عن الشيء الذي يكون متحدا مع الصورة المفهومية، هذا خصوصية الماهية. من خصوصيات الماهية التعين المفهومي، لا معنى لأن تكون الماهية مرددة، هذا لا معنى، لا لا معنى لأن تكون الماهية مرددة. لذلك يقولون أن الجنس مع كونه مبهما إلا أن الفصل محصل لوجوده لا لمعناه، هذا على المشهور عندهم، والحق أن فيه كلام، لكن مشهور عندهم أن الجنس مع أنه منغمر في كل الأوعية والجنس مغمور بكل الأوعية، إلا أن هذا الانغمار في مقام الوجود لا في مقام المفهومية. مفهوم الجنس هو الحيوان، سواء كان ناطقا صاهلا غير صاهل وغير ناطق، هذا الجنس مع أنه من خصوصيته الإبهام، إلا أن الإبهام قالوا أنه في وجوده لا في مفهومه. فالماهيات ينبغي أن تكون متعينة. إذا كان المفهوم متعينا فهو إما واحد وإما مختلف، ما يمكن بعد نتصور أنه هذا معنى ما يقال الذاتي لا يختلف ولا يتخلف. يعني لاحظوا شيخنا المسألة نشأت من عدم التدقيق في هذه العبارة. ما معنى أن الذاتية لا يختلف ولا يتخلف؟ خب أنت تقول هذا فرد للماهية وهو فاقد للصفة، ولا يكون الفاقد للمقوم مصداقا للماهية، إذن المفقود ليس مقوما، هذا واضح. ثم تقول هذا الفرد الواجد بخصوصيته الموجودة فرد لتلك الماهية. خب إن صدقت الماهية على الفاقد والواجد معا بلحاظ الفقدان والوجدان، فهذا معناه أنها تتقوم مرة ولا تتقوم مرة، هذا إبهام تردد مستحيل. إن كان الشرط في صدقها الصفة الموجودة فهي غير صادقة على الفاقد، وإن كان الصدق غير موقوف على الصفة الموجودة فهي تصدق على الواجد من بلحاظ جهة الاشتراك لا بلحاظ جهة الامتياز. إذن الماهية إما أن تكون متقومة أو غير متقومة بخلاف الوجود. الوجود ليس كذلك، الوجود لأن سنخه ليس سنخ شيء يكون متقوما بشيء مرة وغير متقوم بشيء مرة. يقول المحققون لهم عبارات أن الوجود شيء واحد تلزمه هذه المراتب، تلزمه، سيأتي إن شاء الله تعالى في المباحث الآتية في تخصص الوجود. بماذا؟ بماذا يتخصص الوجود؟ يقولون يتخصص بنفس حقيقته، يتخصص بمراتبه المختلفة، يتخصص بالماهيات المنبعثة عنه. معنى هذا الكلام، محصلة هذا الكلام، محصلة هذا الكلام أن الوجود يلحظ بثلاثة اعتبارات. مرة تلحظه فتثبت الكثرة بلحاظ الماهيات، تقول سماء، شجر، أرض، كذا. مرة تغض النظر عن الكثرة الماهوية، تلاحظ الكثرة الرتبية، حيث تقول علة، معلول، قوي، ضعيف، واحد، كثير، كلي، جزئي، ثابت، متغير، مجرد، مادي. مرة تلاحظ أن كل هذه المراتب على اختلافها ماهوية كانت أو وجودية تتحد في سنخ الوجود، وهذا الاتحاد في سنخ الوجود يعني أن كل هذه الخصوصيات خارجة عن حقيقته ولكن تكون من لوازمه، لا أنها مقومة له. فالسر، سر الأسرار في هذا الباب شنو؟ ليش الماهية لا تقبل التشكيك، الوجود يقبل التشكيك؟ السر في البساطة والتركيب. الماهية مركبة، ولا نتكلم طبعا عن في الواقع التشكيك في الماهية إنما يأتي بلحاظ انضمام شيء إلى شيء. أليس التشكيك هو وجود جهتين شيء به الامتياز شيء به الاختلاف، خب هذا في الماهية يستلزم التركيب، هذا في الماهية يستلزم التركيب، في الوجود لا يستلزم التركيب، لأنك يمكن أن تتصور الوجود وتتصور غنى الوجود بحيث لا يكون الغنى زائدا على الوجود، لأن الغنى في باب الوجود يعني اتساعه يعني إطلاقه، والإطلاق تأكد البساطة والوحدة. شوفوا الفرق بين الوجود والماهية بالتعاكس، كمالات الوجود في بساطته وحدته شدته، أما الماهية فكمالاتها بشيء يزيد عليها، بمعنى أن الماهية وحدها ليست اللاهية، لا تقبل أن يكون هذا أقوى من ذاك، هذا حتى أصحاب التشكيك في الماهية يقبلون به. لو قلت، لو أردت أن تعرف كل درجات الماهية الواحدة المشككة عندهم، فهل تأتي بحد الزائد ولا حد الناقص؟ مثلا لو قلنا أن الماهية تقبل التشكيك، فنفرض كلامنا في الإنسان، الإنسان مشكك أو لا؟ يقولون نعم، النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين أكمل من سائر الأفراد في إنسانيته، بناء على التشكيك في الماهية، إن الماهية الإنسانية قابلة للتشكيك. طيب نريد الآن أن نعرف جميع أفراد الإنسان، هل نأتي بحد الكامل أو بالحد الذي يشمل الناقص؟ نأتي بحد الاشتراك، الأمر المشترك، زين؟ فإذا كان الحد الجامع للأفراد هو الحد الذي يكون مساوقا للفرد مساويا للفرد الناقص في الدرجة، فهذا يعني أن الكمال جاء من أين؟ من الماهية التي يجدها الفرد الناقص أو من شيء زائد؟ قولكم بأن الكمال عين الإنسانية هذا غير معقول، لأن الفرد الناقص واجد لماهيته، اللهم إلا أن تقولوا أن عندنا إنسانيتين، إنسانية مقومة للجهة الاشتراك، وإنسانية زائدة مخصوصة بالفرد الكامل، فيلزم من ذلك تركبه من إنسانيتين، هذا أولا غير معقول لأنه يلزم منه التعدد، اجتماع ماهيتين في وجود واحد مستحيل، ثانيا صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر، الإنسانية الزائدة عين الإنسانية الثانية، فالتمايز بينهما في شنو؟ وكيف نفرض التكثر؟ وإذا لم نفرض التكثر ولم يتعقل فلا معنى لتكامل هذه بتلك، لأنه يلزم تماثلهما من جميع الجهات بخلاف الوجود. هذا من جهة الماهية، لاحظوا أن الماهية الكمال فيها دائما بالزيادة، أما الوجود لاحظ الوجود شنو؟ الوجود لا، بالعكس، الوجود النور القوي، ما هي علة قوته؟ ملاك قوته شنو؟ بساطته. تلاحظ النور الضعيف ليش صار ضعيفا؟ مو لانضمام شيء إليه، لفقدانه لشيء. هذا الفقد منين نشأ؟ نشأ من محدوديته. محدوديته منين نشأت؟ محدوديته نشأت من كونه في هذه الرتبة. فإذا فرضنا أننا أخذنا النور ووضعناه في الرتبة الأعلى، يعني أزلنا الحد، مو أعطيناه شيء زائد، ما أعطيناه شيء زائد، أزلنا الحد، أزلنا الحد يعني أن نوره صار أقوى، إذا نوره صار أقوى صار أكمل، فكمال الوجود ببساطته، لأن نقص الوجود بانضمام حد إليه، فالحد هنا أمر عدمي بخلاف الماهية. زيد لا يكون كاملا إلا لأنه شاعر أو رام ماهر أو ذكي نابغة، يعني دائما الماهيات كمالها بصفات زائدة. لما السر؟ تدرون شنو السر؟ السر أنكم أنتم تريدون أن تبينوا قوة وجوده فتأتون بأوصاف كثيرة للتعبير عن هذا الوجود. الوجود ليس كذلك، الوجود ليس كماله بتكثير الأشياء، الوجود كماله بتوحيد الأشياء. كل ما كان الوجود أبسط يعني أمرا واحدا بسيطا، كان أكمل. بساطته تعني عدم وجود حد له، فليس كماله بأن نضم إليه وجوده، كماله بأن لا نحد وجوده. فإذا قلنا الوجود مشكك معناه أن هذا وجود محدود، هذا وجود غير محدود. وبل أن نأتي إلى الحد، الحد شنو هنا؟ أمر عدمي، ليس زيادة، ليس وجودا، هو أمر عدمي. خب إذا شلنا الحد، العدم، العدم له حقيقة، له هو عين البطلان، عين الانتهاء، أمر عدمي. إذن هذا يمتاز عن الكامل بما؟ بأمر عدمي. العدم له حقيقة؟ ليس له حقيقة، له حقيقة في ظرف الإدراك والتحليل. إذن لولا التحليل الناقص لم يمتاز عن الكامل، إذا لم يكن ممتازا عن الكامل، فإذن حقيقة كمال الوجود هو أنه يستوعب كل وجود، واستيعابه لكل وجود لا تعني أن نضم وجودا إلى وجود، لأن صرف الشيء بعد لا يتثنى ولا يتكرر. حقيقة كمال الوجود بأن تكون الموجودات بينها اتحاد بشكل ما، هذا شأن الوجود. فكلما كان أبسط كان أكمل، وكل ما كان أكمل كانت صفاته أكثر وكمالته أشد. في باب الوجود هذا لا يستلزم التركيب، في باب الماهية يستلزم التركيب، لأن الماهية لا يمكن أن تقبل التفاوت بين أفرادها. فإذا التشكيك في الماهيات غير متحقق، لا يمكن أن نتصور التشكيك في الماهيات بهذا المعنى. طبعا وقع بينهم كلام في التشكيك العام أيضا، من قال بأن التشكيك في الماهيات غير واقع، قالوا أنكم تقولون الميز إما بتمام الذات أو بعضه أو جاب منضماته. فلنتكلم عن التمايز بالأوصاف العرضية. زيد أشد فصاحة من عمرو، الأشدية هنا موضوعها شنو؟ أنتم قلتم أن الماهيات غير قابلة للتشكيك، فالأشدية بلحاظ فصاحته، فالفصاحة كسائر الماهيات لا تقبل التشكيك، ليس عندنا فصاحة أشد من فصاحة. من هنا قال المشاؤون بعضهم أن مثل هذه الموارد يكون التشكيك فيها بلحاظ العناوين العرضية، بمعنى أن التشكيك ليس في الفصاحة لأنها ما هي غير قابلة للتشكيك، بل التشكيك إنما هو في الأفصحية، العناوين العرضية المنتزعة من الاتصاف. الفصاحة كيف خاص في زيد، ننتزع من نسبة اتصافه بهذا الكيف عنوانا معينا وهو الأفصحية، فنقول أفصح من الفصيح، فالفصيح والأفصح قابلان للتشكيك، وأما الفصاحة فليست قابلة للتشكيك. ولكن هذا الكلام ليس بالصحيح. الصحيح أن التفاوت بين هذه الأفراد كلها يرجع إلى التفاوت في الوجود، بمعنى أن الخطين اللذين ذكر السهروردي التفاوت بينهما في العدد هذا اشتباه، اشتباه. الشيخ الرئيس عنده عبارة في الشفاء يقول ليس هناك خط أولى من خط في أن يكون خطا. شوفوا لاحظوا شنو معنى التشكيك في الماهي. معنى التشكيك في الوجود أن صدق مفهوم الوجود على الأقدم والأسبق والأشد والأولى قبل صدقه على الأقل والأدنى والأضعف وغير الأكمال، هذا معنى، بمعنى أنه هذا موجود قبل هذا، في رتبة وجود هذا لا وجود لهذا، هذا معنى التشكيك. أما في باب الماهية معنى التشكيك في الماهية شنو؟ أن النبي صلى الله عليه وآله إنسان وفي رتبة إنسانيته لا يوجد إنسان، يعني لا يصدق مفهوم الإنسان على أحده. مفهوم الإنسان طبعا في مقام الوجود لا شك أنه صلى الله عليه وآله الطاهرين الصادر الأول ووحدته حقية ظلية، هذا ماكو كلام. لكن في مقام المفهوم والماهية، خب صدق الإنسان، حد الإنسان الماهوي على النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين كصدقه على أبي جهل، ماهيتان. ما نتكلم عن الوجود والكمالات، في الماهية. معنى التشكيك في الماهية أن الخط الأطول أولى بأن يكون خطا من الخط الأقصر، هذا مو معقول، هذا ليس معنى معقولا، وهذا ينبه على بطلان نظريتهم. لا يوجد خط أولى بأن يكون خطا من خط، ولا يوجد عدد أولى من أن يكون عددا بأن يكون عددا من عدد. فالألف والمليون مثل الاثنين والثلاثة في العددية، التفاوت بينهما إذن في شنو؟ في وجود العدد. التفاوت بين الخمسة والاثنين مو في ماهية العدد، في وجود العدد. العدد في الخمسة موجود بنحو أكثر من الاثنين. هذا ولو قلنا بأن الأعداد مختلفة في الماهية كما هو مسلك المحققين وهذا هو الصحيح، فإن الخمسة يترتب عليها من الآثار ما لا يترتب على الأربعة، والأربعة يترتب عليها ما لا يترتب على الثلاثة. فالصحيح أن الاختلاف ليس تشكيكيا حينئذ، بل هو اختلاف ماهوي، هذا نوع وذاك نوع آخر. فإذن الصحيح أنه حتى لو قلنا بالاتفاق بين مراتب العدد في الماهية، الاختلاف بين ذلك في وجود العدد لا في ماهية العدد. وجود العدد بمعنى أن صدق العدد عليهما واحد، هذا مفهوم مصداق للعدد وهذا مصداق للعدد، لكن هذا وجود العدد فيه أشد من ذاك، أكثر من وجود ذاك عدد آخر. قال والفرق بين نحوي الكون يفي، أي الكون الخارجي والكون الذهني، يفي بإثبات المطلوب بيانه أن الماهية في الوجود الخارجي يترتب عليها الآثار المطلوبة منها، وهذا لا كلام فيه. وفي الوجود الذهني بخلافه، بناء على ما سيأتي من أن الوجود الذهني ارتسام صور الماهيات بنفسها في الذهن، فلو لم يكن الوجود متحققا بل التحقق، بل المتحقق هو الماهية وهي محفوظة في كلا الوجودين بناء على ما ذكرناه من ارتسام الماهيات بأنفسها لا بأشباحها، لم يكن فرق بين الوجود الذهني والخارجي، والتالي باطل، فالمقدم مثله. والثالث قولنا يفي بإثبات المطلوب، كذا يفي بإثبات المطلوب لزوم السبق بالذات في العلية، أي في كون شيء علة لشيء، مع عدم جواز التشكيك في الماهية. بيانه أنه يجب تقدم العلة على المعلول ولا يجوز التشكيك في الماهية، فإذا كانتا من نوع واحد وجنس واحد كما في علية نار لنار، أو علية الهيولى والصورة للجسم والعقل الأول، كما في علية الهيولى والصورة للجسم، الهيولة والصورة معا يكونان علة للجسم، والعقل الأول للثاني، وكان الوجود اعتباريا لزم كون الماهية النوعية النارية مثلا في أنها نار مقدمة على المتقدمة على النار الثانية في أنها نار، والماهية النارية في أنها نار مؤخرة، والماهية الجنسية الجوهرية في أنها جوهر متقدمة بما هي في العلة، وبما هي شو مكتوب عندكم، بما أنها جوهر متقدمة بما هي في العلية، وأنها جوهر متأخرة بما هي في المعلول في العلة في السابق في العلة، هذا الصحيح. بمعنى أن الجوهر في العلة متقدم في الجوهرية على الجوهر في المعلول، هنا علة هنا معلول، هذا علة بذاته لأن الأصالة للذات الماهية الجوهرية، هذه الماهية الجوهرية المتقدمة في هذا الموجود المتحقق الواقعية المتحققة في العلة متقدمة على الجوهر الموجود في المعلول فيما في الجوهرية، فيلزم التشكيك في الذات. وقد جمع جمع غفير منهم بين اعتبارية الوجود ونفي التشكيك في الماهية، قال بعضهم أن الموجود اعتباري والتشكيك في الماهية مستحيل ولا يمكن الجمع بينهما. وعلى القول بأصالته فالمتقدم والمتأخر وإن كانا ماهية لكن ما فيه ما فيه التقدم والتأخر هو الوجود الحقيقي صحيح الذي في هو العلة هو الماهية الجوهرية، والذي هو المعلول هو الماهية الجوهرية، لكن العلية مو في الماهية، العلية في نظام الوجود في التحقق الخارجي، والتأخر هو الوجود الحقيقي. الرابع يأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد. لا ما تنسى شو رأي؟ أنا لاحظت إنه خمسة. أنت ما شغلته؟ ولا أنا شغلت.